مقابل ذلك، لأن نحن الآن ذكرنا تكليف المجتمع إذا صح التعبير باتجاه المساجد حتى يرفعوا هذه الشكوى، لأن دور الحوزة في ذلك ما هو، وفي مقابل ذلك يجب على الحوزة الشريفة أن تؤدي دورها في إحياء المساجد وتفعيل دورها في حياة المجتمع من خلال عدة نقاط. أولا، إشغال كل مسجد مهما كان بسيطا ونائيا بإمام يقيم فيه الشعائر، وإذا خلت منطقة أو ناحية من مسجد فيمكن كما ذكرنا قبل قليل في الدرس السابق، فيمكن اتخاذ غرفة كبيرة في أحد البيوت مما يعرف بالمضيف أو الديوانية أو غرفة الاستقبال، وتتخذ لها باب خارجية تفتح للمصلين في أوقات الصلوات ولإقامة الشعائر الدينية وتجهيزها بمكبر صوت لرفع الأذان. ولا أعتقد أن هذا يكلف شيئا يذكر في قبال ما أعد الله تعالى لفاعله من الخيرات والبركات. سألوا الآن الذي قرأناه من فإذا هذه النقطة الأولى، إشغال كل مسجد مهما كان بسيطا ونائيا، لا إلا مسجد مركز كذا عليه أو إلا يصلي في عدد كبير، لا بالعكس. إذا هذا هو الدور الأول على الحوز. ثانيا، الحرص على إقامة صلاة الجماعة خصوصا المغرب والعشاء وكل الفرائض اليومية وفي العيدين وعند حصول الخسوف والكسوف. ولقد ثبت بالتجربة أن المسجد الذي تقام فيه صلاة الجماعة يكون أكثر فاعلية واجتذابا للناس من المسجد الخالي منها. هذا هو أكيد، وهم على حق. الناس حينما يأتون إلى المسجد الذي فيه صلاة الجماعة دون الذي ليس فيه معهم حق، وهم على حق في ذلك من أكثر من جهة. ألف، الثواب العظيم الذي أعد للمصلي جماعة، بحيث إذا بلغ عدد المصلين 10 فلا يحصي ثواب الجماعة إلا الله تبارك وتعالى. طبعا يدور الإنسان صلاة الجماعة، باع إن وجود إمام الجماعة يلزم منه تحقيق فوائد كثيرة كإجابة الاستفتاءات وقضاء الحوائج الاقتصادية والاجتماعية وإلقاء المحاضرات في الوعظ والإرشاد وتبليغ الأحكام. فإذا أكيد يكون المسجد الذي فيه صلاة الجماعة أكثر اجتذابا للناس. فأنتم تقولون شكوى المسجد من قلة مجيء الناس إلى المساجد، أحيوها بصلاة الجماعة. أنتم أيها الحوزة يأتون الناس إلى المساجد، صح ولا لا؟ هذا المسؤولية الثانية. ثالثا، اختيار إمام الجماعة المخلص لله تبارك وتعالى الحريص على المصالح الاجتماعية أكثر من مصلحة نفسه، وأن يكون ذا فضيلة علمية ليستطيع تلبية احتياجات المجتمع الفكرية والفقهية والثقافية. لذلك نحن لسنا مع كل الإخوة الذين على كل مجرد نالوا قسطا من العلوم الحوزوية قالوا نريد أن، لا نحن ضد هذه، بل حتى ولا نساعد على ارتداءهم الزي الديني إلا بعد أن يصل لمستوى يستطيع أن يكون عطاؤه ناضجا مثمرا للمجتمع أولا، وحتى لا يورط نفسه في مهلك التصدي لهذه المسؤولية. إذا كنت مو أهل الله بداعي لك تورط نفسك، تصلح الناس بفساد نفسك، وما يصير كما يقول السنة لا أجعل نفسي جسرا لجهنم يعبر علي الناس بالجنة وأنا أقع في جهنم، ما بداعي. فإذا لابد أن يكون المتصدي، وهي مسؤولية الحوزة، قلنا اختيار إمام الجماعة بهذه الصفات، مخلص لله تبارك وتعالى أولا، حريص على المصالح الاجتماعية أكثر من مصلحة نفسه، وأناني يفكر بمصلحة نفسه بعد، وأن يكون ذا فضيلة علمية ليستطيع تلبية احتياجات المجتمع الفكرية والفقهية والثقافية. وأقل ما يجزيه المتصدي لإمامة الجماعة من النشاط هو إلقاء محاضرة في الأسبوع مرة، هذا في غير شهر رمضان، في شهر رمضان يكون يوميا المسألة، إلقاء محاضرة في الأسبوع مرة تطبيقا للحديث الشريف أف لرجل لا يفرغ نفسه ولو في كل جمعة أي أسبوع ساعة ليتفقه في الدين. هكذا قال الإمام عليه السلام. نظم لها مقدمة أخرى بحسب تعبيرنا، ولما كانت فرصة القراءة والتفقه ليست متاحة لكل أحد من الناس لأسباب شتى، فعلى إمام المسجد توفير هذه الفرصة وهي كل جمعة ساعة بأن يعطيهم محاضرة كل جمعة ساعة. قل ما يقرأ، ما عنده مجال يقول ما أفتهم، ما لخلق، ما أدري إيش، تعال استمع كل جمعة ساعة إلى محاضرة في المسجد وحتى تخلص من شكوى الإمام وتأفف منك. أف لرجل لا يفرغ نفسه ولو في كل جمعة ساعة ليتفقه في الدين. فإذن هذا دورك، ايها الحوز، لان انت مسؤوليتك ما هي تقريب الناس الى الطاعه وابعادهم على المعصيه، لان هناك التكليف على المجتمع ان لا يقصر في الساعه بالاسبوع يتفقهون في الدين. المجتمع ما يقدر يوفي بهذا الالتزام، انت ساعده على ذلك، وفر له محاضره بالاسبوع ساعه يوم الجمعه حتى تعينه على هذه الطاعه. رابعا، احياء الشعائر الدينيه ومناسبات اهل البيت عليهم السلام جميعا، وعدم الاكتفاء بشهر رمضان وشهر محرم. واؤكد هنا على ضروره اقامه المجالس في المساجد لا في البيوت. يوجد في التغذية لدى الناس يسوون مجالسهم وين؟ التعزي 500 بيت، ليش البيت؟ يجي بالمسجد. عدة فوائد تجنيها إذا أقمتم هذه المجالس في المساجد مو في البيوت. عدة أمور، أولا أنها تكون أبعد عن الرياء والعجب. ثانيا يكون الحضور فيها خالصا لله تعالى لا مجاملة لأحد. ثالثا إعطاء أهمية للمسجد في حياة الناس. رابعا اقترانها بصلاة الجماعة عادة، للمجلس شو وقت تصير بعد الصلاة مباشرة، شو فراح إذن يحصلون فضيلة الجماعة. خامسا أنها أعظم أجرا لما ذكرنا من أن الجلوس في المسجد عبادة وإلى آخر فرص الثواب الأخرى. فلماذا إذن مجالسنا تكون في البيوت، لماذا مو في المساجد؟ هذا إذن المسؤولية الرابعة. المسؤولية الخامسة إقامة المسابقات الدينية والثقافية خصوصا في شهر رمضان وليالي وأيام الجمعة، وتعيين الجوائز للفائزين. بعض الأخوة جزاهم الله خير قائم بهذا الشيء، وهذا يحقق أكثر من ثمرة. إقامة المسابقات دينية وثقافية، نحن لسنا فقط أمور دينية لحتى أمور ثقافية عامة، لا بأس نشط المستوى العلمي والثقافي، وهذا يحقق أكثر من ثمرة. ألف، حث المؤمنين على قراءة الكتب والازدياد من العلم والمعرفة ليكونوا بمستوى المسابقات. راح يقرأ طبعا اللي يستمع لهذه المسابقة، وراح يدور بالكتب حتى يجاوب يحصل جائزة. شوف راح نفعل القراءة بهالأسلوب، هذا إذن الثمرة الأولى. الثمرة الثانية، حثهم على الحضور في المساجد لما في جو المسابقات من متعة وفائدة وتسلية، فرح يصير قد انشداد إلى المسجد عندما توجد هذه المسابقات. إذن هذا هو الوظيفة الخامسة. الوظيفة السادسة، وضع لوحة إعلانات يسجل فيها كل يوم شيء جديد، كحديث شريف مثلا له ثمرة اجتماعية أو أخلاقية أو عقائدية، أو تدون فيها بعض الأحكام الابتلائية. مثلا هل تعلم مثلا أن المعاملة التي الكذائية الموجودة في السوق هي باطلة لأن كذا وكذا؟ راح تجي الناس تباوع هاشك، وكل يوم يصير عندهم حرص، خلينا نشوف اليوم شنو بالله ابن لوحة الإعلانات. يوم تخلي له حكمة، يوم تخلي له حديث شريف، يوم مسألة ابتلائية جديدة، يوم فت خبر من أخبار الحوزة الشريفة أنه صدر كتاب كذائي، صدر استفتاء كذائي، توجد كذا، انفتح باب القبول في الحوزة العلمية. من هالأخبار بلوحة الإعلان على بساطة الأمور، ترى لعل منكم تجربها وما نجربها، على بساطة هاي الأمور تشد الناس إلى المجتمع وتخليهم يواظبون على المسجد وحضورهم إلى المسجد. ويمكن كل يوم في شيء جديد في هذه اللوحة الإعلان. مثلا السابع، الوظيفة السابعة، إنشاء حلقات تعليم القرآن الكريم قراءة وتفسيرا، وحلقات دروس في الفقه والعقائد والأخلاق والتاريخ وغيرها من العلوم المفيدة. فقد ليس يكون من الضروري نعطي مثلا منطق ونعطي ابن عقيل ونعطي، فليس ضرورة على مستوى المجتمع. مجتمع بحاجة إلى فقه وأخلاق وعقائد وتاريخ وسيرة معصومين عن المسلم. هاي الدروس الأربعة الأساسية نفتح لها حلقات في المساجد، الدروس الأخرى اللي عندنا يأتي للحوزة لا بأس نعطي دروس المنطق والنحو مثلا. ثامنا، تأسيس مكتبة ولو بسيطة في كل مسجد تضم مجموعة من الكتب الدينية والثقافية التي يحسن بالمسلم الاطلاع عليها. وأنت ترى أن المسؤولية إذن متبادلة بين المجتمع والحوزة، مثل ما توجد مسؤوليات باتجاه المسجد على المجتمع، توجد أيضا مثلها وأزيد منها على الحوزة باتجاه المسجد، فإن بعضهم الحوزة والمجتمع يكمل بعضا. فالحوزة ترشد المجتمع وتوجهه إلى طريق الصلاح، والمجتمع يطبق ويمتثل ويمارس دور الشاهد على الحوزة. أنت أيها الحوزة المطالب بكذا وكذا، ماذا نشوف تؤدي؟ قدم عذرا مقبولا، جزا الله الله أولى بالعذر، ما قدم عذرا مقبولا نطالبه بوظيفته. ويمارس المجتمع دور الشاهد على الحوزة ليقيمها هل أدت دورها كما ينبغي أو لا. وإذا أردنا أن نعالج مشكلة انحسار عدد المصلين في المساجد المؤدي إلى تعطيلها، لماذا إذن؟ أنت تقول عدد المصلين قليل في المساجد، ناقش لي ما هي الأسباب؟ لأن كل مشكلة نريد أن نعالجها يكون ندرس الأسباب التي وراءها حتى نعالجها. فلا بد أولا من دراسة وتحليل أسباب هذه الظاهرة، وهي عديدة. منها أولا قلة عدد طلبة الحوزة الشريفة المؤهلين لتمثيل المرجعية في المناطق المختلفة وأداء وظيفتهم الشرعية، فراح ينتج إذا المساجد كثيرة تكون صاغرة، وإذا شغلت المساجد وفرغت راح يصير إقبال من الناس عليها، صح ولا لا؟ ويتراجع عدد المصلين، فإذا هذا هو السبب الأول، صح؟ السبب الثاني لا كذلك الذي القائد الذي حاسبه المسؤول الأعلى منا مثلا وقال لماذا خسرت المعركة مع العدو؟ قال له 10 أسباب، أولها لم يكن عندنا سلاح، قال لا تكمل بقية الأسباب بعد، هو هذا السبب الأول، إذا ما عندك سلاح شلون تقاتل؟ ما تحتاج بقية الأسباب 10. فإذا نحن عندنا 10 أسباب لهذه الظاهرة وأولها كافي. خلاص ماكو إمام مسجد ولا جماعة، طبعا المصلي بصر عنده رغبة أن يأتي إلى المسجد وانتهى. بس مع ذلك على كل كنا نعالج المشكلة من جميع الجهات. فأولا إذن قلنا قلة عدد طلبة الحوزة الشريفة المؤهلين لتمثيل المرجعية في المناطق المختلفة وأداء وظيفتهم الشرعية. ثانيا سوء تصرف بعضهم، بعض يعني الأئمة خلينا نسميه، إما بالتوسع في المعيشة والترف أو عدم سعة الصدر أو ارتكاب أمور يأباها المتدينون مما يوجب نفور الناس وإعراضهم عنهم والتشكيك فيهم. أخو معي أنتم أنا عادة لا أطبق على المصادق كما تعلمون، أترك المصادق والتطبيقات لكم، أولا الوقت ما يسمح، وثانيا نريد ندخل بالتفاصيل والجزئيات. فهذا إذن السبب الثاني. السبب الثالث المبالغة في فهم العدالة المشترطة في إمامة الجماعة بحيث تقرب عند البعض من العصمة، ما يصلي إلا هذا كذا هذا كذا، ما راح تلقى واحد أنت إذا هج عادل تصلي خلف، يقتضي إلا المعصوم، مو هكذا العدالة المطلوبة بإمامة الجماعة. حسن السيرة الظاهر والالتزام بالشريعة بحيث لو خيرت إذا قيل له هذا حكم شرعي ما يعصي متمردا وعاصيا، هذه هي العدالة. قال الإمام بالضبط يقول اتفق بدينه، أما يرتكب خطأ غفلة وعلى كل ضعف للنفس الأمارة بالسوء، هاي مجرد أن ترجع العدالة، ليست العدالة بمعنى الأصمة، مو هالسخن كما يقال يعني بالعامية. فهذا أنت السبب لانحسار المصلين، لأننا يعني نبالغ في فهم العدالة المشترطة في إمام الجماعة. رابعا النفور من تصرفات بعض المؤذنين والخدمة ومتولي المساجد من قبيل كثرة ما يطالب به من تبرعات لشؤون المسجد أو سوء أخلاقه، لأن أغلبهم طبعا من الخادم والمؤذن المتولي أغلبهم من الجهال، ويجد في هذه الوظيفة نحو من أنحاء التسلق، فتنطلق نفسه الأمارة بالسوء، أنت لا تبيس الماء وأنت لا تطب هنا وأنت ليش قاعد هنا، هاي راح تنفر طبعا الناس ويتركون المسجد. هذا هم فالسبب بعض هذه الأسباب. إحنا من كتبنا شكوى المسجد أجرينا نصح التحضير استقراء، كما ترى لأن بعض المشاكل ما نعلم أهل كل شيء، أجرينا استقراء جعلكم قاعدين مثلا أنتوا وجعنا لكم هذه السؤال، لماذا عدد المصلين قليل في المساجد، منطقة سكانها 10,000 ما بالمصلين 100 ما يتجاوزون، مو هكذا النسبة، قال 10,000 كل المسلمين وين يصلون هذا؟ مسجد يتوسط حيثتني 10,000 بس 100 مصلي وربما أقل طبعا، زين شوين بقية 10,000؟ فسوينا استقراء، ما هي الأسباب؟ جمعنا واستخلصنا منها هذه البيانات، أكو بعض الأمور يفيد فيها الاستقراء طبعا. خامسا السبب الخامس خلافات شخصية مع إمام الجماعة أو بعض الموجودين في المسجد، لأني زعلان مع أحد فلان ما طب للمسجد، والمسجد شايل أنت زعلان معه، أولا ليش زعلان ويا حج فلان؟ قطيعة فوق ثلاث بين المؤمنين ما يصير، شوف شو سبب الخلاف حلوه، أولا هو إحنا ما قادرين على زعلت على حج فلان، ولا زعلت على حج فلان، ليش تمتنع من الدخول المسجد؟ هذا إذا كان سببه أيضا. سادسا نزوء النفس الإنسانية لاتباع الهوى واللعب واللهو والترفيه. ولا شك أن فترة الحضور في المسجد تحمل معاني الجد والالتزام والانضباط. في إحدى السنين كنت أم جماعة، كانت ليلة الأولى من رمضان أو الأخيرة من شعبان، فالمصلين خلقوا كل يوم يمتلئ المسجد، ليس كبيرا هو، بعضكم شايف ليس كبيرا، فيه 120 مصلي كل يوم يمتلئ، ويخرجون أيضا إلى الساحة. ذلك اليوم راحوا لنصف المسجد، ففسرتها لماذا؟ أنه اليوم أول يوم صايمين بالناس ويشعرون بالصداع والتعب، وصلاة الجماعة تؤخرهم، فمكثوا في البيوت لأجل الإفطار ومعهم حق. فقلت هذا المعنى لأحدهم، قال لا يا شيخنا هو يتحسن الظن، انتبه من اليوم أكو لعبة، فلان فريق وفلان فريق، فهذه الناس من ذلك الفريق. هذا من العوائق، أن النفس شوف ميالة طبعا الترفيه واللعب واللهو، ويجي يقضي له ساعة في المسجد أو نصف ساعة، في انضباط في التزام في اتزان، النفس ميالة إلى الانطلاق. فهذا إذا أحد الأسباب. السبب السابع، قلة الوعي الديني لدى المجتمع وعدم التفاته إلى أهمية الحضور في المساجد والفوائد المترتبة عليها التي ذكرناها قبل قليل. أعتقد لو أحد التفت إلى كل هذه الثمرات لما قصر في الوصول. فقلة الوعي. السبب الثامن، تفشي الإشاعات والبحث عن عيوب ونقائص إمام الجماعة، ولو كانت وهمية أو كانت قديمة وتابع عنها الرجل. ما عدا أقول لك يقولون فلان كذا، أقول لك يقول لك فلان كذا، أقول لك فلان على إمام الجماعة يقولون كان هيجي يا أخو، كان هيجي صار جبتاب ومستقيم السيرة. هذه الإشاعات طبعا والتشكيكات والبحث عن العيوب والنقائص أيضا راح تسبب أكيد نفوذ الناس عن المسجد وقلة مجيئهم. التاسع، تعقيد متطلبات الحياة مما أوجب على الإنسان أن يفرغ جزءا كبيرا من وقته للعمل. فقد يرى أن الحضور في المساجد وظيفة العاطلين، ما عاد يشوف له عمل، بالآن ملتقي تسوق الساتر وهذا وين؟ أروح المسجد ولبة السوقية ويا وقت الصلاة، شلون أعوفه؟ أبدا، أحد الأسباب، صح؟ لذلك ترى بعضهم يكتفي مثلا بالحضور يوم الجمعة فقط ظهرا أو في شهر رمضان فقط. المهم هاي التسعة أسباب التي ذكرناها، وتوجد أسباب أخرى طبعا بعضها لم نذكرها عمدا وبعضها على كل نتركها لكم بالتأمل يمكن أن يلتفت إليها، كما أن بعض المناطق تختص بأسباب دون بعض الآخر، صح؟ هاي أسباب أنت منها عام وأسباب خاصة. المنطقة الفلانية عدم حضور المسجد لكذا سبب ما يوجد في منطقة أخرى، فإضافة إلى هذا توجد أسباب خاصة تخص منطقة دون أخرى. زين، فإذا عرفنا إذن الأسباب تعالوا نتعاون على معرفة الحلول، ومن هذه الحلول ما نذكره لك. أولا، زيادة الوعي الديني والالتفات إلى الفوائد والآثار الإيجابية للتردد على المساجد في الدين والدنيا. وهذه المحاضرة تندرج ضمن هذه النقطة، وكتاب شكور المسجد يندرج ضمن هذه النقطة، الفات الناس إلى ما يبقى المسجد من مردودات إيجابية وفي تركه من سلبية. هاي إذن الحل الأول. النقطة الثانية، أن يكون سلوك أئمة الجماعة والمتصدين للمسؤوليات الاجتماعية نظيفا عفيفا موافقا للصورة النقية المشرفة لأئمة الإسلام. هذه نقطة مهمة، المجتمع بحاجة إلى الأسوة، والقرآن ركز على الأسوة، صح؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم كثير آمنوا به تأسيا بسيرته، بغض النظر مو جنة ولا نار ولا أي شيء آخر، بس نشوف هذا الرجل حقيق بأن يتأسى به، صح ولا لا؟ أو علي بن أبي طالب عليه السلام، دخلوا حبا برسول الله وبسيرته الجميلة، فأيضا أنتم مطالبون بهذا الشيء. يردنا ترى كثير من التعب، لو نحن بمستوى المسؤولية إن شاء الله، إذا نتعب. هي مسألة بسيطة، أمر يريد يطول أكثر، إيش قال؟ نحن من السنين واجه، راح عطاء خالد، لا نفاد له، شوية نتعب أنفسنا، ليس نطلق العنان لأنفسنا الأمارة بالسوء. فهذا إذن الحل الثاني، أن يكون سلوك أئمة الجماعة والمتصدين للمسؤوليات الاجتماعية نظيفا عفيفا موافقا للصورة النقية المشرقة لأئمة الإسلام، وبين أيدينا سير ناصعة لهم، وما علينا إلا الاقتداء بها وإسعاد النفس في تطبيقها، ولو أدى إلى حرمان النفس من بعض مشتهياتها، ف فإن ذلك في عين الله سبحانه وتعالى ما راح يضيع لك شيء. ورعايته ولطفه قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، الهوى بما فيه محلل، فإن الجنة هي المأوى. ألا يكفيكم ثمن هذا للتخلي عن شيء يثير يعني من مشتهيات الناس؟ وهذا النهي يقول ونهى النفس عن الهوى، وهذا النهي شامل حتى للمباحات ما دام يؤدي ذلك إلى حزازة في قلوب الناس وامتعاضا وسوء ظن، حتى لو مباح ما دام ينفر الناس عنه. مؤدب الفقه نقرأ باللغة أن المشي مكشوف الرأس مما ينافي المروءة، وإذا نافي المروءة فيخل بالعدالة. شوف أمر المباح أن تمشي مكشوف الرأس، أن تأكل بالأسواق والشوارع أمر المباح، لكن تركه تركه لأنه ينفر الناس ويؤدي لابتعادهم عن طاعة الله تبارك وتعالى. الثالث توجيه الأنظار إلى الآخرة وطلب الكمال فيها. لا كل إنسان يتعلق بالدنيا بحيث لا صلاة الجماعة يقول حي على صلاة مسلم، والإمام مو يقول امتحنوا شيعتنا في أوقات الصلاة، إذا شفتوهم مبادرين إلها يلبون نداء فهم شيعة وإلا فلا. لماذا هذا ما يحركك؟ شوف لأنه مرتبط بالدنيا، فإذا أوجدنا بالارتباط بالآخرة لا حين أذن سيجد هذا النداء يستجيب له من كل أعماقه. فهذا إذن أيضا الوظيفة الثالثة، توجيه الأنظار إلى الآخرة وطلب الكمال فيها وعدم الاقتصار على طلب الدنيا. قال تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. رابعا أن يتولى إمام المسجد شؤون المسجد بيده وبإشرافه، ولا يسمح بالتصرفات المنفرة للخادم والمتولي والمؤذن. لتكن يد الحوزة هي اليد العليا، لماذا المسجد يتصرف فيه المؤذن والخادم والمتولي؟ أنت إمام المسجد، أنت صاحب اليد العليا، أنت تأمرهم وهم ينفذون، لا يتخلوا هكذا يفعلون. إذن هاي النقطة مهمة. ولكي يؤدي المسجد دوره لا بد أن يعي إمام المسجد وظائفه ومسؤولياته ويقوم بها، تلك إذا صحت تعبير وظائف الحوزة كحوزة. ونحتاج أيضا أن نبين وظائف نفس إمام الجماعة كإمام جماعة وكإمام مسجد، هذه أيضا ضرورية. ولكي يؤدي المسجد دوره لا بد أن يعي إمام المسجد وظائفه ومسؤولياته ويقوم بها خير قيام، ولا تنحصر وظائفه بالدينية فقط، وظائفه ليست فقط دينية كإقامة صلاة الجماعة والإجابة عن الأسئلة الفقهية وحل الشبهات العقائدية وإحياء الشعائر الدينية وإلقاء المحاضرات فيما ينفع الناس في دينهم ودنياهم. صح الوظائف الدينية أكيد أسمى اختصاصه، لكن عليك وظائف أخرى، وإنما عليه وظائف اجتماعية كمشاركة الناس في أفراحهم وأحزانهم وحل مشاكلهم على المستوى الفردي كالخلافات العائلية، أو على المستوى الاجتماعي كالخلافات بين عشيرتين مثلا، وأن لا يبخس الناس حقوقهم فيجامل بعضهم على حساب بعض، لا، وأن يسعى لمعالجة الظواهر السلبية التي تسود المجتمع بالطرق الناجحة والمؤثرة. وكل ذلك طبعا يعتمد على مدى إدراكه ووعيه الاجتماعي وحسن تطبيقه لوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يسعى في المشاريع الخيرية وأهمها تزويج المؤمنين. يوجد حديث يقول: ما شفاعة خير من أن يشفع بين رجل وامرأة فيجمعهما في التزويج. أعظم شفاعة يقولها أن تروح تتكلم مع الولد، لا هو الولد راهو ما يريد تتكلم به، تروح مع أهل البنت وتتكلم، هاي خير شفاعة يقول هذه مسؤوليتك أنت إمام المسجد. هذه الوظائف الاجتماعية نحن نقولها على نحو الاقتصاد، الوقت ضيق، نحن في دروسنا عيبان إلى مؤجل، بس إذن العيبان التي أريد أن أشير إليها، العيب الأول السرعة في الكلام، والعيب الثاني أنك تقول كلاما كل من لحبويا، هم افتهمت الفقرة فقط، لكن أمري في كل منهم ما ضيق الوقت، درس ما أقدر أطول عليه أكثر، فخط عليكم كما أنبه دائما، الخمس ست وظائف ضمن الوظائف الاجتماعية ذكرت، هاي أنت تقعد بعدين وتسجلها أولا ثانيا ثالثا تقوم بها، وعليه وظائف اقتصادية تقضي الحقوق الشرعية وإيصالها إلى الحوزة الشريفة أو توزيعها على مستحقها بعد تحصيل الإذن، ورعاية الفقراء والمأوزين ومساعدة العاطلين عن العمل بإيجاد فرص عمل لهم أو تقديم القروض لتسهيل أمورهم. فكل هاي عليه أنت أبوهم المعنوي، أبوهم الروحي، بل يلتجئون إليك أكثر ما يلتجئون إلى أبيهم. هاي كلها مسؤولياتك. إذن وعليه وظائف علمية وثقافية أيضا اتضحت فيما سبق اللي ذكرناها ضمن الملاحظات السابقة. ويلاحظ هنا أن وظائف إمام المسجد قد تختلف من مجتمع إلى آخر ومن زمان إلى آخر، فلا يمكن حصرها أو استقصاؤها جميعا، فمفرداتها واسعة وهي خاضعة لشخصية الحمزوي ومقوماته الفكرية والإيمانية والاجتماعية. بعد كل هذا لا أحتاج أن أقول أن المساجد رمز عزة الإسلام وقوة المسلمين ومعيار لالتزامهم بدينهم. هذا واضح، إذا كنت تعرف مجتمع متدين انظر إلى مساجده في أوقات الصلاة، فمعيار لالتزام المجتمع بدينه. فكلما كانت المساجد أكثر حيوية وفاعلية في ضمير الناس وحياتهم، كلما كان المجتمع قريبا إلى الله تعالى، والعكس بالعكس طبعا. نسأل الله تعالى أن لا يجعلنا ممن تشكوهم المساجد، بل يجعلنا من عمارها بالبر والتقوى، وينعم علينا ببركاتها ونفحاتها، ولا يحرمنا عطاءه بفضله وجوده ومنه وكرمه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. خطبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في استقبال شهر رمضان.
أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهرهم عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. فسلوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه. فمن الشقي من حرماه على الله في هذا الشهر العظيم. واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوعين يوم القيامة وعطشه، وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، ووطروا كباركم وارحموا صغاركم، وصلوا أرحامكم، واحفظوا ألسنتكم، وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم، وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم، وتحملوا على أيتام الناس يتحمل على أيتامكم، وتوبوا إليه من ذنوبكم، وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلواتكم، فإنها أفضل الساعات. يأمر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده، يجيبهم إذا ناجوا، ويلبيهم إذا نادوا، ويستجيب لهم إذا دعوا. أيها الناس إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم، وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم، واعلموا أن الله تعالى بكم الله أقسم بعزتي ألا يعذب المصلين والساجدين وألا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الناس من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. قيل يا رسول الله وليس كلنا يقدر على ذلك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشربة من ماء، فإن الله تعالى يهب ذلك الأجر لمن عمل هذا اليسير إذا لم يقدر على أكثر منه. يا أيها الناس من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جواز على الصراط يوم تزل فيه الأقدام، ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه، ومن كف في شره كف الله عنه غضبه يوم يلقاه، ومن أكرم فيه يتيما أكرمه الله يوم يلقاه، ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه، ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه، ومن تطوع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار، ومن أدى فيه فرضاً كان له ثواب من أدى 70 فريضة فيما سواه من الشهور، ومن أكثر في الصلاة عليه اللهم صل على محمد وآل محمد، ومن أكثر فيه من الصلاة عليه ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين، ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. أيها الناس إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة، فسلوا ربكم ألا يغلقها عليكم، وأبواب النيران مغلقة، فسلوا ربكم ألا يفتحها عليكم، والشياطين مغلولة، فسلوا ربكم ألا يسلطها عليكم. ومن وصايا إمامنا الصادق سلام الله عليه، إذا أصبحت صائما فليصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك وجميع جوارحك، أي عن المحرمات بل المكروهات أيضا. وقال عليه السلام لا يكن يوم صومك كيوم إفطارك، وقال عليه السلام إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحدهما، فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب وغضوا أبصاركم عما حرم الله، ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا تماروا ولا تخالفوا كذبا بل ولا صدقا، ولا تسابوا ولا تشاتموا ولا تظلموا ولا تسافحوا ولا تغاجروا ولا تغفلوا عن ذكر الله، وعن الصلاة والزم الصمت والسكوت والصبر والصدق ومجانبة أهل الشر واجتنبوا قول الزور والكذب والكري والخصومة وظن السوء والغيبة والنميمة وكونوا مشرفين على الآخرة منتظرين لأيامكم منتظرين لما وعدكم الله متزودين للقاء الله وعليكم السكينة والوقار والخشوع والخضوع وذل العبيد الخيف من مولاها خائفين راجين ولتكن أنت أيها الصائم قد طهر قلبك من العيوب وتقدست سريرتك من الخبث ونظف جسمك من القارورات وتبرأت إلى الله من العداء وأخلصت الولاية له وصمت مما قد نهاك الله عنه في السر والعلانية وخشيت الله حتى خشيتي في سرك وعلانيتك وهبت نفسك الله في أيام صومك وفرغت قلبك له ونصبت نفسك له فيما أمرك ودعاك إليه فإذا فعلت ذلك كله فأنت صائم لله بحقيقة صومي صانع له ما أمرك وكلما لقست منها شيئا فيما بينت لك فقد نقص من صومك بمقدار ذلك وإن أبي عليه السلام قال سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة تسام جارية لها وهي صائمة فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطعام فقال لها كلي فقالت أنا صائمة يا رسول الله فقال كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك إن الصوم ليس من الطعام والشراب وإنما جعل الله ذلك حجابا عن سواهما من الفواحش من الفعل والقول ما أقل الصوم وأكثر الجوع والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا.